ولكي نفهم هذه الظاهرة ينبغي أن تكون لدينا بعض المعلومات عن آخر الاكتشافات الحديثة لعلم وظائف الأعضاء الفيزيولوجيا. فنحن نعلم اليوم أنه يمكن وضع الفرد في وضع في حالة معينة يفقد فيها شخصيته الواعية، وبالتالي فهو يخضع لكل اقتراحات الجراح التي جعلها يفقدها. وعندئذ يقترف أكبر الأعمال مخالفة لطبعه الحقيقي وعاداته. وعلى نفس الشاكلة نجد أن المراقبة اليقظة قد برهنت على أن الفرد المنضوي مثل منذ بعض الوقت في وسط جمهور هائج سرعان ما يسقط في حالة خاصة تشبه كثيرا حالة الانجذاب الشديد الذي يشعر به المنوم مغناطيسيا تجاه منومه. وبما أن حياة الدماغ تصبح مشلولة لدى الإنسان المنوم مغناطيسيا، فإنه يصبح عبدا لكل فعالياته اللاواعية، ويصبح منومه قادرا على توجيه الوجهة التي يشاء. وهكذا تصبح الشخصية الواعية مغميا عليها، وتصبح إرادة التمييز والفهم ملغاة. وعندئذ تصبح عواطف المنوم وأفكاره موجهة في الاتجاه الذي يحدده المنوم. هذه هي حالة الفرد المنخرط في الجمهور، وقد قدمنا لها وصفا متكاملا تقريبا. فهذا الفرد لا يعود واعيا بأعماله، فحالته تشبه حالة المنوم مغناطيسيا، بمعنى أن بعض ملكاته تصبح مدمرة، في حين أن بعضها الآخر يستثار ويستنفر إلى الحد الأقصى. وتأثير كل اقتراح يملى عليه أو كل تحريض يمثل قوة طائشة لا يمكن ردها من أجل تنفيذ بعض الأعمال. وهذه القوة الهائجة تكون عادة أقوى لدى الجماهير منها لدى الإنسان المنوم مغناطيسيا. فبما أن المحرض هو واحد بالنسبة لكل أفراد الجمهور، فإنه يتضخم ويكبر عن طريق التبادل. وأفراد الجمهور الذين يمتلكون شخصية قوية جدا تمكنهم من مقاومة المحرض هم ذو عدد ضئيل، وبالتالي فإن التيار يجرفهم معه، وكل ما يستطيعونه هو محاولة تحويل الأنظار باتجاه آخر عن طريق تقديم اقتراح مختلف. وأحيانا تجيء كلمة في الوقت المناسب، أو تثار صورة معينة فتحول الجماهير عن اقتراف أبشع الأعمال الدموية. إذا إليكم الآن مجموع الخصائص الأساسية للفرد المنخرط في الجمهور: تلاشي الشخصية الواعية، هيمنة الشخصية اللاواعية، توجه الجميع ضمن نفس الخط بواسطة التحريض والعدوى للعواطف والأفكار، الميل لتحويل الأفكار المحرضة عليها إلى فعل وممارسة مباشرة. وهكذا لا يعود الفرد هو نفسه، وإنما يصبح عبارة عن إنسان آلي ما عادت إرادته بقادر على أن تقوده. هذا يعني أنه بمجرد أن ينضوي الفرد داخل صفوف الجمهور فإنه ينزل درجات عديدة في سلم الحضارة. فهو عندما يكون فردا معزولا ربما يكون إنسانا مثقفا متعقلا، ولكنه ما إن ينضم إلى الجمهور حتى يصبح مقودا بغريزته وبالتالي همجيا. وهو عندئذ يتصف بعفوية الكائنات البدائية وعنفها وضراوتها وحماستها وبطولاتها أيضا، ويقترب منها أكثر بالسهولة التي يترك نفسه فيها عرضة للتأثر بالكلمات والصور التي تقوده إلى اقتراف أعمال مخالفة لمصالحه الشخصية بشكل واضح وصريح. إن الفرد المنخرط في الجمهور هو عبارة عن حبة رمل وسط الحبات الرملية الأخرى التي تذروها الرياح على هواها. على هذا النحو يمكننا أن نفهم كيف أن هيئات التحكيم الجماعية تصدر أحكاما كان يمكن أن يدينها كل عضو مأخوذا على حدة. وهكذا نفهم كيف أن المجالس البرلمانية تتبنى القوانين والمراسيم التي كان سيخالفها كل عضو مأخوذا على حدة. وإذا ما نظرنا إلى أعضاء الجمعية التأسيسية بعد الثورة الفرنسية وجدنا أنهم كانوا برجوازيين هادئين ذوي عادات مسالمة، ولكنهم ما إن اندمجوا بالجمهور حتى أصبحوا هائجين متحمسين، ولم يترددوا تحت تأثير بعض المشاغبين في أن يرسلوا إلى المقصلة الأشخاص الأكثر براءة، وقد ساروا بذلك عكس مصالحهم الخاصة وتخلوا عن حصانتهم البرلمانية وأبادوا أنفسهم بأنفسهم. إن الفرد المنخرط في الجمهور لا يختلف فقط بالأعمال والتصرفات عن نفسه، وهو في الحالة العادية وإنما نلاحظ أنه حتى قبل أن يفقد كل استقلالية، فإن أفكاره وعواطفه قد تحولت وتغيرت إلى درجة القدرة على تحويل البخيل إلى كريم، والشكاك إلى مؤمن، والرجل الشريف إلى مجرم، والجبان إلى بطل. إن تخلي النبلاء الفرنسيين عن كل امتيازاتهم وتصويتهم على قرار التخلي هذا في لحظة حماسة واندفاع في تلك الليلة الشهيرة لأربعة أغسطس آب من عام 1789، ما كان ممكنا أن يحصل أو يقبل من قبل كل واحد منهم أخذا على حدة. لنلخص كل الملاحظات السابقة قائلين بأن الجمهور هو دائما أدنى مرتبة من الإنسان المفرد فيما يخص الناحية العقلية والفكرية، ولكن من وجهة نظر العواطف والأعمال التي تثيرها هذه العواطف، فإنه يمكنه لهذا الجمهور أن يسير نحو الأفضل أو نحو الأسوأ، وكل شيء يعتمد على الطريقة التي يتم تحريضه أو تحريكه بها. وهذه هي النقطة التي جهلها الكتاب الذين لم يدرسوا الجماهير من وجهة النظر الجرائمية. صحيح أن الجماهير غالبا ما تكون مجرمة، ولكنها غالبا ما تكون أيضا بطلة، فمن السهل اقتيادهم إلى المذبحة والقتل باسم النضال من أجل انتصار عقيدة إيمانية أو فكرة ما، ومن السهل تحريكهم وبث الحماسة في مفاصلهم من أجل الدفاع عن المجد والشرف، وبالإمكان تجييشهم واقتيادهم بدون خبز وبدون سلاح تقريبا، كما حصل أثناء الحروب الصليبية من أجل تخليص قبر المسيح من أيدي الكفار، أو من أجل الدفاع عن التراب الوطني كما حصل عام 1793، أي بعد قيام الثورة الفرنسية بأربع سنوات فقط. صحيح أنها بطولة لا واعية إلى حد ما، ولكن التاريخ لا يصنع إلا من قبل بطولات كهذه. وعلى فرض أننا لم نتذكر من فضائل الشعوب إلى الأعمال التي أنجزتها بكل برودة أعصاب وعقلانية هادئة، فإن حوليات العالم لن تسجل إلا العدد القليل الجديد العدد القليل الجديد قليل جدا منها.